محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، هل هو من باب الإطلاق الإيجادي والاستعمال الإيجادي، أو هو من باب الإطلاق والاستعمال الحكائي، أو يجوز فيه كليهما؟ يمكن أن يخرج بنحو الإطلاق والاستعمال الإيجادي والحكائي. اختار المصنف قدس سره أنه يجوز أن يكون ذلك على نحو الإطلاق الحكائي وعلى نحو الإطلاق الإيجادي، فالكلام يقع في تصوير كلا الشقين. الشق الأول الإطلاق والاستعمال الحكائي، مرادنا من الإطلاق بعد واضح مو الإطلاق في قبال العماني، الإطلاق يعني الاستعمال، إطلاق اللفظ يعني استعمال اللفظ. تصوير ذلك هو أننا ذكرنا في أول ما دخلنا هذا البحث عندما شرحنا مسألة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، صورنا المطلب على طريقة الاستعمال الحكائي، حيث قلنا أنه عندنا لفظ حاكي وعندنا محكي، غايته أن المحكي هاهنا ليس المعنى، المعنى اللفظ ليس المعنى الموضوع له اللفظ، بل المحكي باللفظ النوع، والنوع نسبته لللفظ لفظ لملافظ لفظ، النوع اللفظي لفظ لفظ، فيكون هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. فأنا بوسيلة إطلاق اللفظ أريد أن أنتقل من اللفظ إلى نوع اللفظ، وحينئذ يوجد عندنا حاكي ويوجد عندنا محكي، يوجد عندنا دال ويوجد عندنا مدلول، والحكم سينصب على المحكي باللفظ وهو النوع. ولا يأتي الإشكال الذي ذكرنا في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه وإرادة نفسه، المشكلة اللي طرحناها في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لا تأتي في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، لأن الإشكال هناك بناء على اعتبار الدلالة والحكاية يلزم اتحاد الدال والمدلول، فالدال اللفظ والمدلول شخص اللفظ، فصار الدال والمدلول واحد، فجاءت المشكلة. وأما في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، الدال هو اللفظ والمدلول هو النوع، والنوع ليس هو شخص وذات اللفظ، فتعدد الدال والمدلول. إذن إشكال اتحاد الدال والمدلول لا يأتي بناء على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، فإذا يمكن تخريج هذه الظاهرة عندما يقال مثلا زيد ثلاثي زيد كلمة، ونريد من زيد الإشارة إلى نوع لفظ ككل كلمة ثلاثية الحروف، ونحكم على ذاك النوع أنه شنو؟ ككلمة مثلا. إذن لا مشكلة في تخريج إطلاق اللفظ عليكم السلام وإرادة نوعه عن طريق الإطلاق الحكائي. هذا هو تصوير الإطلاق الحكائي. أما تصوير الإطلاق والاستعمال الإيجاني فهو أن يقال أن المورد ليس من مورد حكاية لفظ عن شيء وراء اللفظ ويوجد محكي باللفظ، بل المسألة من باب أن ما هو موضوع الحكم أوجده المتكلم والمستعمل وألقاه في معرض إحساس المخاطب على طريقة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، أن المتكلم أوجد موضوع الحكم لا أنه وسط شيئا ينتقل منه إلى موضوع الحكم، بل أن المتكلم والمستعمل أوجد موضوع الحكم وهو النوع بكلامه بلفظه، وجعله حاضرا في معرض سماع المخاطب والسامع، لا أنه أوجد شيئا ومن ذاك الشيء انتقل إلى شيء آخر والحكم منصب على المحكي والمنتقل إليه. بأن يقال بأن اللفظ إذا نسبناه إلى نوعه فنوعه ليس نسبته لللفظ، نسبة المعنى لللفظ. سلام صحيح، لأن النوع اللفظ لفظ وليس هو المعنى، فالعلقة بين اللفظ ونوع اللفظ ليس علقة اللفظ للمعنى، بل أن العلق بينهما أن اللفظ فرد النوع، فرد الكل، النوع كلي فرده هو اللفظ. فعندنا لفظ وهو لفظ مثلا ضرب، وعندنا النوع وهو الفعل مثلا، فإنه النسبة والعلقة بينهما علقة الفرد إلى الكل، إلى الكلي، والمصداق إلى الطبيعي، إلى الطبيعي. ومن الواضح أن الكلي والطبيعي موجود بوجود أفراده، وليس له وجود منحاز عن وجود أفراده إلا على ما قال أن الرجل الهمداني الذي التقى مع ابن سينا كما يقال، واضح في مسألة بحث الكل الطبيعي في بحث الاستصحاب. إذن النوع والكلي موجود في الخارج بوجود أفراده، فإذا وجد الفرد وجد الكل، الكلي عين الفرد، غايته أن الفرق لحاضي وهي لحاض الخصوصيات والمتشخصات أو أمارات التشخص وعدم لحاضها، وإلا الفرق عين الكلي والكلي عين الفرد، والفرق بينهما فقط فوارق لحاضي زيد عين الإنسان، غايته أن الفرق بينهما دارة نلحظ التشخص أو أمارات التشخص فنقول زيد، وتارة نغض النظر عن التشخص أو أمارات التشخص فنقول إنسان، والإنسان عين زيد وزيد عين الإنسان. إذن الكلي والنوع موجود بوجود فرده. فإذا جئت وألقيت الفرد إلى السامع فقد أوجدت الفرد وأوجدت الكلي. واضح إن شاء الله؟ فإذا جاء المتكلم وألقى الفرد في معرض إحساس السامع فقد أوجد شيئين، أوجد الفرد وأوجد الكل والنوع، وجعل النوع والكل الموجود في ضمن الفرد في معرض إحساس السامع. غايته أن الحكم تفيته تارة ينصب على هذا الشيء بلحاظ الخصوصيات فيكون حكم الفرد، حكم شخص اللفظ الذي حضر، وتارة يكون الحكم منصبا على هذا بغض النظر عن الخصوصيات فيكون الحكم حكم الكلي لا حكم الفرد. يا شيخنا، إذن ببركة، وما أدراك ما هذه البركة؟ ببركة أن المتكلم ألقى الفرد في معرض إحساس السامع فقد أوجد في ذئن السامع شيئين، أوجد الفرد وأوجد الكل. غايته أن الحكم تارة يكون لللفظ بما له من خصوصية فيصير هذا حكم الشخص، وتارة يكون الحكم لا للخصوصية الموجودة في اللفظ بل في الكل في النوع مجردا عن الخصوصية فيكون هذا حكم الكل كلي. وإلا الفرع عين الكل غايته أن الفارق فارق لحاضي. إذن ببركة ذلك أوجد المتكلم في ذهن السامع شنو ما هو موضوع الحوك. نعم له أثر شيء أما موضوع موجود سنبين الآن نشرح هذا المقدار. إذن له أثر من جهة أن الحكم على الشيء يقتضي إحضار بل المحكوم عليه، في هذا قضية مشتركة، وهنا أحضرنا الكل بإحضار نفسي الفار. وهناك تحليل آخر للمطلب يا شيخ صادق، تبتسم اليوم أشوف. نعم شيخنا تبتسم كن يوم الأربعاء. وهناك تحليل آخر للمطلب لبيان كلام الآخند، وهو أن يقال نحن نغض النظر عن مسألة العينية وأن الكل عين الفرد أو ما شاكل ذلك، بل نقول بتعبير آخر، بتفسير آخر، ببيان آخر، أن المتكلم إذا أحضر اللفظ فحضرت صورة اللفظ في الذهن، غايته أن الحكم تارة ينصب على اللفظ من جهة خصوصية جزئيته وتارة ينصب على اللفظ من جهة لحاظه مصداقا للكل لا من جهة جزئيته بخصوص جزئيته، بل نلاحظه بما هو مصداق للكل.
فإذا لاحظناه بما هو مصداق للكل فيكون الحكم منصبا على الحيثية التقييدية وهو حيثية الكلية الموجودة في المصداق، لا أن الحكم منصب على المقيد بالحيثية التقييدية. فنلاحظ الذهن، الله أعطى الذهن قدرة والحمد لله، الله تبارك الله أحسن الخالقين، أعطى الله الذهن قدرة على أن يلاحظ هذا اللفظ تارة من حيث خصوصية جزئيته، فالحيثية تقيه خصوصية جزئيته، والحكم سينصب على أي حيثية تقييدية؟ خصوصية جزئيته. وتارة ينصب يلاحظه الذهن بما هو مصداق للكل نوعا أو صنفان، فيلحظ حيثية تقييدية وهو أنه مصداق للنوع مصداق للصن، ويجعل الحكم للحيثية التقييدية نعم الكلية، فيكون حينئذ الحكم منصب على النوع والصنف. إذن الذهن بعدما حضرت عنده الصورة يأتي دور الذهن، تارة يلحظ الصورة بحيثية تقييدية وهي خصوص جزئيته لا بما هو مصداق للكل، وتارة يلحظه من حيث أنه مصداق للكل، والذهن يقدر لو ما يقدر يستطيع ذلك. وحينئذ إذا لاحظه الذهن مده الذهن إذا لاحظه الذهن واضح بما هو بل متقيد بكونه مصداقا لكلي، جعل الحكم عليه من حيث أنه مصداق للكل لا من حيث خصوصيته، فسيكون الحكم ساريا إلى جميع مصادق وأفراد الكل كلي. واضح إن شاء الله. ما هو الفرق بين البيانين؟ جبت لك أنا بيانين الآن يا شيخنا لأنك تضحكتم ابتسمتم قلنا هم تستأنسون نعطيكم بيان ثاني، وإذا ابتسمت نعطيك البيان الثالث وهكذا.
يعني الثاني لحاضي كالأول، لا يحتاج لحاضي، هو نفسه إحضار اللفظ إحضار من أول.
نعم.
هذه لا يتوقف على اللحاض، ثالثا لحاضه كمصداق،
ثالثا لحاضه
كمصداق.
بعد
كأن البيان الثاني صار هناك
حكاية. نعم.
كأن البيان الثاني.
حكاية؟ لا ما في حكاية. صار كل حيثية تقييدية لحظات فقط، هذا الواحد ما جاي يحكي عن شيء. ما جاي أوسط أنا، لا أوسط هذا للحكاية عن شيء. هذا التوسيط والحكاية ما في حيثيات تقييدية. هذا شيء واحد. الذهن يلحظ بحيثيات تقييدية، لا أنه يجعله وسيلة لأن هذا شيء. وهناك نوع وانتقل من صورة إلى صورة في الذهن، لا، نفس هذا الذي تصوره في الذهن يلحظه بلحاظين، ألحظ زيد بما هو مصداق للكل وهو اللفظ، ألحظ زيد بما هو خصوصية لفظ أنه زايدان، هذه لحاظات، تارة ألحظ الصورة بما هي خصوصية، ألحظ الصورة بما هي نعم مصداق للكل. تأملوا في الفرق بينهما. إذن هذا هو التصوير إمكاني يا شيخنا، أن إطلاق اللفظ وإرادة شنو صنفه أو نوعه يجوز فيه تخريجها على نحو الإطلاق الحكائي بدعوى وجود حاكي ومحكي، وأن في صورتين في الذهن، صورة واحد صورة اثنين مستقلتين، صورة اللفظ صورة النوع نوع اللفظ، وأنا أنتقل من هالصورة إلى تلك الصورة، هذه حكاية. وتارة ما يوجد عندنا صورتان وانتقال الذهن من صورة إلى صورة، بل مباشرة ما هو موضوع الحكم أوجده، إما من باب أن إيجاد الكلي بإيجاد فرده، أو من باب أن الذي وجد تارة نلحظه على نحو حيثيتين تقييديتين. هذا ما ذهب له الآخون قدس سره. يقول نعم في بعض الموارد وفي بعض الصور يتعين أن يكون هذا ليس من باب الإطلاق الإيجادي بل من باب الإطلاق الحكائي. في بعض الموارد ما نقدر نقول أن هذا إطلاق إيجادي. شلون؟ مورده ما ذكرناه في أول يوم عندما دخلنا هذا البحث. إذا قلت ضرب فعل ماض ونريد من ضرب هيئة هذا الفعل فعل بما هو هيئة، فهنا يقول المصنف كما نبهنا على المطلب أول الأمر أن الهيئة إذا تقول هي النوع وهذا هو الفرد، ضرب في هذه الجملة ليس مصداقا وفردا لهيئة فعل لأنه اسم وليس بفعل. ضرب في قولك ضرب فعل ماض ليس فعلا ماضيا، فلا يمكن أن يقال أن العلقة بينهما أن هذا هو الفرد والمصداق وذاك هو النوع. ومن هنا لا يكون إيجاد ضرب في هذه القضية إيجاد لهيئة الفعل، لأن هيئة الفعل عبارة عن الكلي الموجود في ضمن الفار، والكلي وهو هيئة الفعل ليست موجودة في ضرب لأن ضرب اسم وليست بفعل. فهنا لا يعقل فكرة الايه؟ نعم زيد كلمة، زيد ثلاثي، هنا يمكن أن يقال أن هذا من قبيل الإيجاد. وأما في ضرب شنو شيخنا فعل ماض فإن هذا لا يمكن أن يكون من أي باب؟ من باب شنو؟ الاستعمال والإطلاق الإيجادي، فيتعين أن يكون هذا من باب الإطلاق الحكائي. أطلقت لفظ ضرب وأردت به الحكاية عن هيئة الفعل، ويكون هذا من باب انتقال الذهن من هذه الصورة إلى الصورة الأخرى على نحو الحكائية. بل بعضهم كما قلنا قال المثال غلط، هي أصل المثال غلط، ضرب فعل ماض أصلا ليس هذا أصلا من بحث إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كما ذهب بعض المحشون، لكن بناء على تعميمه للمورد لا يمكن أن يكون هذا من باب الإطلاق الإيجادي. فتبين من جميع ما ذكرنا ما هي النتائج التي ننتهي إليها؟ أنه أولا إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ممكنة معقولة وليست بمستحيلة، ويمكن تخريجها على نحو الإطلاق الإيجاني. ثانيا إطلاق اللفظ وإرادة مثله كما ذكرنا بالأمس يتعين فيها أن يكون الإطلاق والاستعمال حكائي وليس إيجادي كما شرحناه بالأمس. الثالث أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه يمكن أن نصورها على نحو الإطلاق الإيجادي وعلى نحو الإطلاق الحكائي، وإن كان في بعض الموارد لا يمكن فرض الإطلاق الإيجادي، وهو ما لو فرض أن اللفظ الذي جيء به ليس فردا للنوع. يقول نعم، هي ما ذكرت سهلة، نعم وإن كان يجوز كليهما ممكن عقلا، ولكن الطرق المتعارفة في باب الاستعمالات الحكائية، الطرق المتعارفة في باب الاستعمالات هي الاستعمالات الحكائية، فإطلاق اللفظ وإرادة نوعه وإن كان يمكن فيه الوجهان، ولكنه الظاهر بحسب ظاهر الحال أن الاستعمال استعمال حكائي. تم مطلب آخون، قدس سره في الكفاية، قدس. خلنا نقرأ العبارة بعد، خلنا نقرأ العباء، وين وصلنا؟ وعلى هذا فقس، وعلى هذا ليس من باب استعمال. أيه هذا؟ أيه على هذا ليس؟ أيه ليس يقصد إطلاق اللفظ وإرادة شخصه؟ ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، بل هو إيجاد اللفظ. وإذا عندك أنت حزازة عبر استعمال، عبر مثل ما عبر المتأخرون، قل استعمال إيجاد، إيجادي. ليس من باب الاستعمال اللفظ بشيء، قصد ليس استعمال حكائي، بل الآن يترقى، رجعنا مرة ثانية إلى إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، أي من هذا الباب استعمال اللفظ بشأن استعمال الحكائي، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، فإنه يعني فإن اللفظ مثل زيد فرد النوع. يا ابن الضمائر، الآن نشتغل اليوم في الضمائر. فإنه، فإن اللفظ لفظ زيد فرده، فرد النوع اللي هو موضوع الحكم في القضية عندما تطلق اللفظ وتريد نوعه، فرد النوع ومصداق النوع حقيقة، لا أنه لفظ النوع والنوع معناه ليس مثل لفظ الإنسان ومعنى الإنسان، لا لفظه لفظ النوع وذاك النوع معناه، كي يكون اللفظ مستعملا فيه في شنو؟ في نوعه استعمال اللفظ في المعنى، فليس هذا من باب استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى على نحو الإيجادية. فيكون اللفظ، عندما تقول زيد ثلاثيون، نعم زيد كلمة، فيكون اللفظ نفس الموضوع، نفس الموضوع بما هو شخصه أو بما هو مصداق لكله، اللي بما هو مصداق سما ينبه، لا بما هو شخصه، لا تتوهم. بل فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى، خلينا بين معرض إحساس السامع، الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهنه، في ذهن المخاطب بلا وساطة حاك، احنا أحضرنا النوع بدون أن نوسط أي حاك على نحو الدال وال، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، لا لفظه، وش نقصد لفظه؟ لا لفظه، لفظ شنو؟ لا لفظ الموضوع، يعني لا لفظ الموضوع الحاكي عنه، يعني إحنا ليس هذا لفظ ما حكم عليه، بحيث أن ما حكم عليه المعنى وهذا لفظه، ليس لفظ ما حكم عليه بل هو ما حكم عليه. يا شيخنا سيدنا، ليس هو لفظ ما حكم عليه في الاستعمال الحكائي الذي أنا ألقيه، لفظ ما حكم عليه وما حكم عليه هو المعنى، أما هنا ليس هذا لفظ ما حكم عليه بل هو نفس ما حكم عليه. واضح إن شاء الله العبائر. قال لا لفظه كما لا يخفى، فلا يكون في البين، لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي الحيثية تق. ظاهر عبارة البيان الثاني شيخنا، ظاهر عبارة الآخر البيان الثاني حيثية تقييدية، موضوع الحكم الفرد الذي أحضر، مو مبقى أن الكلي هو عين الفار وإذا أحضرت الفار أحضرت الكل، لا، الموضوع الحكم الفرد من حيث وشنو مصداق الكل، يعني الحيثية التقييدية، والحكم إذا انصب على الحيثية التقييدية، إذا مقيد حيثية تقييدية الحكم انصب على وجه حقيقة حيثية تقييدية كما درسنا في اللغة في الفلسفة، أن إذا عندك حكم لمقيد وقيد الحكم ينصب على الحيثية التقييدية مو حيثية تعليلية. الحيثية التعليلية واسطة في ثبوت الحكم أولا وبالذات على ذي الواسطة، حيث واسطة حيثية تعليلية، الماء حار بواسطة حرارة أو النار، فالذي يوصف أنه حار أولا وبالذات الماء والحرارة والنار حيثية تعليلية. الحيثية التعليلية هي تلك الحيثية التي تكون سببا في ثبوت الحكم للموضوع، والحكم ثابت للموضوع أولا وبالذات. وأما الحيثية التقييدية لا، الحكم مو ثابت للموضوع أولا وبالذات، وإنما ثابت أولا وبالذات الحيثية التقييدية. قال فلا، نعم، بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه، وإلا لو كان لخصوص جزئيه كان من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. إذن هذا يمكن نخرجها من باب الاستعمال الإيجابي. نعم فيما، هي جملة معترضة المفروض يخليها بعدين لأن هذه توهم، يعني هذه تربك الطالب. نعم فيما أريد به باللفظ فرد آخر مثله كان من قبيل، مو استعمال اللفظ معنى من قبيل، من قبيل يعني هذا استعمال حكاية، مو هو استعمال اللفظ معنى، ما عندنا معنى، ماكو معاني في البحث، كلها ألفاظ، قال من قبيل يعني استعمال حكاية. فأقحم مسألة إطلاق اللفظ وإرادة مثله في وسط البحث، في أي بحث إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، فيقول ذاك يمكن نخرج على الاستعمال، أما هذا ماكو شارة، ما عندنا سبيل، لابد أن نخرجه على نحو الاستعمال الحكائي. هل اللهم اللي يقراها يقول اللهم، هذا باستدراك عن شنو؟ استعمال اللفظ وإرادة مثله، اللي يقرأ سياق البحث مع أنه لا، هذه اللهم بيرجع إلى أصل البحث في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. قال إحنا ما قلنا أنه، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا، هذه يمكن أن يقال أن تجزم، يعني هذا يتعين أن يكون إيجادية، اللهم إلا أن يقال، هذا الآن رجع مرة ثانية إلى إطلاق اللفظ وإرادة، لا تغرك العبائر سياق العبارة أنه الآن بيرجع يستدرك عن إطلاق اللفظ وإرادة مثله، لا، الآن نقرأ العبارة، اللهم دعاء توسل، أستاذ يقول دعاء توسل يحتاج إلى وضوء ركعتين يمكن يتم المطلب، اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب، رجعنا إلى البحث إطلاق اللفظ وإرادة أن لفظ ضرب وإن كان فردا له للنوع إلا أنه إذا قصد باللفظ حكاية حكاية النوع وجعل عنوانا له ومرآته، دخلنا في العنوانية والمرآتية الحاكي والمحكي، يعني إطلاق اللفظ هنا من باب الاستعمال الحكائي، كان لفظه المستعمل فيه وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله، وشأن كان كما إذا قصد به فرد مثله يعني استعمال حكائي، لا تخربط علينا البحث، هذا نغيرنا جاء أول شيء، أول ما دخل البحث قال إطلاق اللفظ وإرادة نوعية، أول ما دخلنا جاب كلام صاحب الفصول، بعدين رجع إلى مرة ثانية إطلاق اللفظ وإرادات نوعه، ثم دخل في الوسط إطلاق اللفظ وإرادات مثلي، ثم رجع في اللهم إلا إطلاق اللفظ وإرادات نوعه. فالذهن يشير شنو؟
شوش
رايح فوق نازل تحت، نازل فوق رايح تحت شوية. وبالجملة عفوا، وبالجملة يلا لا جمع لنا المطلب يا شيخنا، جمعوا المطلب وبالجملة. هذه بالجملة ايش يريد يقول؟ ترى ان اطلاق اللفظ يجوز الاثنين وبالجملة. فاذا اطلق اللفظ واريد به نوعه كما اذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال، من باب مستعمل، من باب يعني استعمال حكائي، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وان كان فردا منه، وان كان هذا فرد من، وقد حكم في القضيه بما يعمه، لانه هذا مو من باب اطلاق اللفظ واراده شخص شخصي، هذا الاحتمال الاول. وان اطلق، هذا اشاره لاحتمال الثاني، هذا من باب الان بيشرح في احتمال الثاني وهو الاستعمال الإيجابي. وإن أطلق اللفظ ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظ النوع وباللفظ حكاية النوع، فليس من هذا الباب، أي ليس من هذا باب الاستعمال الحكائي. إذن يجوز فيه الاثنان؟ ما يجوز؟ يجوز فيه الاثنان، لكنه إذا يجوز الاثنين أنت ظاهرا ماذا تستظهر شيخنا؟ لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، ليست كذلك يعني من باب إطلاق اللفظ ليحكم عليه بما هو فرد كليه لا بما هو لفظه وبه حكايته، يعني من باب اختصر كل هالكلام قل لنا استعمال حكائي، هذا الاستعمال حكائي والإيجاري يحل لك نص المطلب. كما لا يخفى وفي الاستعمالات ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، أي ذلك عن الاستعمال الإيجادي، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ الموجود في القضية، كما في مثل ضرب فعل ماضي. واضح العبائر؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده الآخون. في قبال الآخوند قدس سره، يوجد اتجاهان، اتجاه لسيدنا الخوئي يقول يتعين في هذا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه يتعين الإيجادية، ولا يمكن تخريجها من باب الاستعمال الحكائي، بل ترقب، بل حتى في إطلاق اللفظ وإرادة مثله يتعين فيه الإيجادية خلافا للآخر يتعين فيه الحكائي. يقول حتى في هذا يتعين فيه الإيجادية، بل يتعين في الجميع الإيجادية. إطلاق اللفظ وإرادة لفظ دائما إيجادية، ماكو شيء يسمونه حكاية. أردت نوعه، أردت صنفه، أردت مثله، أردت شخصه. هذا كلام من؟ السيد الشهيد بعكس يقول إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه يتعين فيه الحكائية فضلا عن إطلاق اللفظ وإرادات مثل فيتعين فيه الحكائية. ما هو المحور يا شيخنا يا شيخ مصطفى في هذا الباب؟ شنه البحث المحوري وشنه المشكلة؟ المشكلة أنه هناك مشكلة على فرض الحكائية وهناك مشكلة على فرض الإيجادية، فكل ما تروح أنت في مشكلة. فإذا جئنا إلى إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وأردنا أن نخرجه على نحو الحكائية، فيأتينا إشكالات ما ذكرنا في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص والوضع الخاص والموضوع له العام. تأتي إشكالات هنا مرة ثانية. ما وهو أن المحكوم عليه قضية ذهنية لا بد أن يوجد في الذهن لكي يحكم عليه. مو بس في المحكمة لازم يجي، مو بس في المحاكم ما أن لا بد أن يأتي شنو المحكوم عليه إلى المحكمة ليحكم ليحكم عليه، حتى في الذهن. بل في الذهن أشهد ما يقبل. محكمة ممكن شوي يسوي تأجيل وتقبل يسوي غيابيا، الذهن ما عنده حكم غيابي، لازم يجي المحكوم عليه. إذا ما يجي ما يصير غصبا عليه يجي. ما في أحكام غيابية في الذهن. فيقول أنه سيدنا الأخوة يقول أنتم تقولون حكائية، لا بد أنه المحكوم عليه وهو النوع الذي هو اللفظ هيئة الفعل الكلمة لا بد أن توجد بنفسها في الذهن، أو أنها توجد بوجهها، إما أن تحضر شيء توجد إما أن تحضر إلى الذهن بنفسها أو تحضر إلى الذهن بوجهها. ومن الواضح أنه لم تحضر بنفسه، ما قال هيئة فعل، قال ضرب، قال زيد. فإذا من الواضح أنه لم يحضر النوع والصنف بنفسه، فلم يبقى إلا أن يحضر بوجهه. وقد درسنا في استحالة الوضع الخاص والموضوع له العام أن الفرد يستحيل أن يكون وجها للنوع للعام، يستحيل أن يكون الفرد وجها للعام. فكيف يقال أن الفرد يحكي عن نوعه ويكون المورد من باب الحكاية؟ فما نستطيع أن نخرجها من باب الحكاية. فإذا هذه المشكلة بناء على فكرة شنو؟ الحكاية. وأما الاستدعاء فليس هو من باب الحكاية. الاستدعاء ليس هناك دال ومدلول، إنما يوجد هناك مجرد تداعي معاني، وباب تداعي المعاني والاستدعاء غير باب الحكاية والدال والمدلول. فما ما نقدر، خل نرجع على الاستعمال شنو؟ الحكاية. هذا إذا قلنا بالحكاية. إذا قلنا بالإيجادية، هم السيد الشهيد يقول هم الإيجادية فيها مشكلة، وهو أنه لا بد أن توجد شنو؟ لا بد أن توجد موضوع القضية، وما أوجدته في الذهن لفظ زيد، ولم توجد في الذهن صورة هيئة فعل، وصورة هيئة فعل نسبتها إلى صورة لفظ زيد التباين، إن الصور في الذهن متباينة بتمام الذات. فإيجاد إحدى الصور هل يعني إيجاد الصورة الأخرى؟ لا يا شيخنا، أنت عندك لفظ وهو لفظ زيد، وصورة للفظ زيد، صورة إلى لفظ زيد، زايد صورة، وعندي صورة إلى هيئة فعل. ما هي العلقة بين هاتين الصورتين؟ متباينتين. وإيجاد الصورة الأولى بلفظ زيد ليس هو إيجاد الصورة وإلقاء الصورة وهيئة فعل. ما أنت ما وجدت لي هيئة فعل، ولا وجدت لي صورة الكلمة عندما قلت لي زيد، ما وجدت لي صورة الكلمة، فلا يمكنه أن نخرجه من باب الإيجادية، لأنه الإيجادية تقتضي أن توجد. شنو شيخنا؟ ما تريد أن تحكم عليه. فإذا تحصل هناك مشكلة على فرض الإيجادية ومشكلة على فرض الحكاية. إذا تحلوا الإيجادية بالاستدعاء، وإحنا قلنا مو صحيح، حلوا أيضا الحكاية بالاستدعاء. إن حكليتهم الحكاية بالاستدعاء حلوا الكلا الاستدعاء، قولوا فلينهم جائز. ليش الاستدعاء تجيبوا مكان وما تجيبونه مكان ثاني؟ واضح إن شاء الله المطلب. فهذه المشاكل التي طرحت في هذا المطلب، فأنت عندك خميس وجمعة تفكر وتقلب البحث وترى. تقرأ كلام السيد الخوئي في الجزء الأول صفحة 112، ويمكن قرأتموه إن شاء الله، وتقرؤون كلام السيد الشهيد الصادر في المباحث صفحة 239، حيث عنوان أصلا بحث مستقل تحت عنوان الإطلاق الإيجادي وتطبيقات بحث الإطلاق الإيجادي. وارسلوا ما تفهمونه لي إن شاء الله. لك اكتبوا الخلاصات والقصاصات، كل واحد يكتب الخلاصة والقصاصات ويجيب لفظ الناش ويجيب الإشكالات في ذهنه، يراجع الكلمات، وإذا عندهم نظره الشريف الخاص يكتبه في وين؟ في الورقة. ونستلم الأوراق منكم يوم السبت إن شاء الله تعالى، ونعفيكم عن جلسة غد. وصلى الله بنا جلسة غد، أعطيناكم سؤال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.